إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، من آفات اللسان وخطورته الغيبة والنميمة، من آفات اللسان وخطورة اللسان الغيبة والنميمة. فما هي الغيبة وما هي النميمة؟ نبدأ أولا بالغيبة. الغيبة كما بينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أتم بيان ووضحها أكمل توضيح، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت في أخي ما أقول؟ قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني مع الغيبة جمعت بينهما. الغيبة أن تقول فيه ما هو فيه، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. فهنا قد تكون قد جمعت بين الغيبة وبين البهتان. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه في حال غيبته وعدم حضوره، يعني هو غير موجود معك، غير موجود معك وأنت تتكلم فيه. فكل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به في حال غيبته فهذه هي الغيبة. وهذا يشمل ما يكرهه من عيب خلقي كالأعرج والأعور والطويل والقصير وما إلى ذلك، أو عيب خلقي كبخيل شحيح لا يفي بالوعد غير أمين إلى آخر ذلك، أو عيب ديني كمبتدع منافق لا يصلي مع الجماعة لا يفعل كذا وكذا، فإنك إذا فعلت ذلك تعيبه في غيبته فهي غيبة. ولهذا سميت غيبة، لأنها في غيبة الإنسان وعدم حضوره. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله في تعريف الغيبة بتعريف موجز، قال: ذكر العيب بظهر الغيب. الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب، يعني غير موجود فهو غائب عنك. أما لو كان ذلك في وجهه، يعني كنت تعيبه في وجهه، فهذا لا يسمى غيبة، وإنما يسمى سبا وشتما وما إلى ذلك. والغيبة تشمل كل ما يفهم منه، كل ما يفهم منه مقصود الذم والتنقيص، كل ما يفهم منه الذم والتنقيص فهو غيبة، سواء أكان بكلام أم بغمز أم بإشارة أم بكتابة والقلم أحد اللسانين كما يقولون. فالغيبة من كبائر الذنوب محرمة بالكتاب والسنة وإجماع خير الأمة، لأنها إضرار وأذية وظلم وعدوان بغير حق وتنقيص لخلق الله واشتغال بما لا يعني واقتحام في المهالك وتخوض في الباطل، ولو كان فيها إلا الأذلة لكفى بها شناعة وبشاعة، وقد خاب من حمل ظلما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. وقد نهى القرآن الكريم عن الغيبة نهيا صريحا واضحا مبينا قبحها ممثلا لها بصورة مقززة منفرة تأباها الفطر السليمة القويمة، فقال جل من قائل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهل يستطيع أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لكنه باغتيابه يأكل لحمه. وعند أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي ليلة المعراج مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يأكلون لحومهم، لهم لا يأكلون لحومهم على وجه الحقيقة، وإنما يتكلمون في أعراضهم. فعرض المسلم ودمه وماله مصان لا يجوز انتهاكه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه في حجة الوداع: إن أموالكم، بل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ومعلوم أن الغيبة شعبة من شعب الوقيعة في الأعراض، وها هو نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي هؤلاء المبتلين بهذا الداء العضال المهلك فيقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين. فالحديث كما أنه ينهى عن الغيبة فهو يعرض بأن هؤلاء الذين يقعون في ذلك هذه صفة من صفات المنافقين. يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه، يعني تتبع العورات يعني البحث عن العيوب والنقائص، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أيها المسلمون، إن الغيبة لتتغلظ وتزداد قبحا وإثما بحسب حال الأخ المغتاب، فكلما كان أعظم إيمانا وعند الله أثقل ميزانا كان اغتيابه أشد وأقبح. ومعلوم أن غيبة أهل العلم والفضل والصلاح ليست كغيبة من هم دونهم من المسلمين، بل هي أعظم وأقبح. فاغتياب العالم إساءة إليه عليه شخصيا كغيره من المسلمين، كما أنها أيضا إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة، فاغتيابه يؤدي إلى سقوطه من أعين الناس، وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله ولن يعودوا يرجعون إليه في أمور دينهم، وصار ما يقوله من الحق مشكوكا فيه، فاغتيابه جناية عظيمة على الشريعة. قال الإمام ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، إن لحوم العلماء مسمومة، من نهش فيها قتلته، وأن عادة الله وسنته في هتك أستار منتقصيهم، لأن انتقاصهم انتقاص للعلم وانتقاص للقرآن وانتقاص للرسالة التي يحملونها، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب يعني بالعيب بلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. نقل هذا الكلام الإمام النووي رحمه الله في أول كتابه المجموع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أخرجه البخاري عن أبي هريرة. وقال الشافعي رحمه الله: إذا لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله من ولي في الأرض. وقال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وحدث الزهري عن سعيد بن المسيب رحمهم الله قائلا: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. أيها المسلمون، إن من أخطار الغيبة أنها تحبط الأعمال وتأكل الحسنات، حتى قال أحدهم: لو كنت مغتابا أو لو كنت سأغتاب أحدا لاغتبت أبي وأمي، فهم أحق الناس بحسناتي، لأن من تغتابه تعطيه حسناتك، فيقول: أحق الناس بمن أغتابه أبي وأمي، لأنهم أحب إلي في أن أعطيهم حسناتي. وقيل للحسن البصري رحمه الله: إن فلانا قد اغتابك، فأرسل إليه الحسن بطبق من الرطب من التمر وقال: لقد بلغني أنك أهديت لي حسناتك أنتفع بها يوم القيامة، وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أنت فعلت في خير، أعطيتني حسناتك، فأنا أعوضك ولو بعض التعويض. فعلى المسلم الحريص على حسناته أن يتجنب الغيبة، وأن يكف لسانه، وأن يعلم أن كل كلمة يقولها تكون غيبة لشخص، فإنما تكون نقصا من حسناته وزيادة في حسنات المغتاب. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. صلى الله عليه وسلم سأل ما أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني ما عندوش الفلوس، هذا هو المفلس، وهذا معناه اللغوي. فأعطى صلى الله عليه وسلم معنى شرعيا للمفلس، فقال المفلس على وجه الحقيقة أو المفلس في الآخرة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني صيام وصلاة وزكاة مقبولات، يعني كان يعمل العمل الصالح، صلاة وصيام وزكاة مقبولة، وإلا لو لم تكن مقبولة لما كان له شيء منها، يعني صلى وصام وزكى وقبل الله ذلك منه. ولكنه جاء بسيئات، من أين جاءت السيئات؟ قال يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، القذف يعني الرمي بالزنا، فلان زان وفلان زانية، وأكل مال هذا بالباطل، وسفك دم هذا يعني أراق دماء الناس بغير حق، وضرب هذا يعني من غير استحقاق. فهو إذن جمع بين العبادات وبين السيئات، فيقعد المفلس فيقتص هذا من حسن، يعني يأخذ هذا من حسناتي على وجه القصاص لا بد، وهذا من حسناتي، يبدو الناس يأخذون من حسناته لأنه أهدى لهم حسناته من جراء إذايتهم. فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا يأخذ من خطاياهم الحسنات، مشات خلاص قد غير السيئات ديالو بقي ما كملش حقوق الناس، فبدأت السيئات تنكب عليه فطرح عليه ثم طرح في النار. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا بتوبة نصوح تجب ما قبلها، وأن يغفر لنا ذنوبنا وزللنا وإسرافنا في أمرنا، وأن لا يطلق ألسنتنا إلا بما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي أحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، قد قلت ما سمعتم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، تحدثنا عن الغيبة وعرفنا ما هي الغيبة، ولننتقل إلى الحديث عن النميمة. فإنه إذا ذكرت الغيبة ذكرت معها النميمة، والنميمة أعظم من الغيبة، فهي أقبح من الغيبة، لأن الغيبة تباح أحيانا لمصالح راجحة معينة، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، ذكر أن الغيبة تباح لمصالح راجحة في مواضع معينة، منها يعني التظلم إلى الحاكم، يعني الإنسان ظلم فذهب إلى الحاكم يقول فلان ظلمني، فهو الآن يغتابه، لكن هذه الغيبة لأنه دفاع عن الحق وطلب للمصلحة عند الحاكم، فهنا يجوز له ذكر ذلك، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أيضا الاستعانة على تغيير المنكر، فلان يفعل المنكر فتعال نغير هذا من مجتمعنا ومن قريتنا، هذا مما يباح. الاستفتاء، أن يذهب الإنسان إلى عالم يسأله يقول فلان ظلمني أو زوجي ظلمني أو أبي أو أخي أو ما إلى ذلك، فهل يحق له ذلك؟ ففي الاستفتاء هذا يباح فيه أو تباح فيه الغيبة. أيضا تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم في سبيل التحذير من الشر ونصيحة المسلمين، فهذا أيضا تباح فيه الغيبة. جرح الرواة والشهود، يعني أن الشهود يشهدون، وإذا كان هؤلاء الشهود لا تصح شهادتهم فيجب جرحهم حتى تبطل شهادتهم، لأن ببطلان شهادتهم إظهار للحق. أيضا مناصحة من تشاور معك في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إداعه أو معاملته أو مجاورته أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يجب على المشاور أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. أن واحد يتزوج يقول لك ما يعني هل تعرف عن فلان شيء؟ هل تعرف عن فلان شيء؟ بغى يشاركه في التجارة ولا كذا، هل تعرف عن شيء؟ ففي هذه الحال يجب أن يبين له ما فيه من العيوب، لأن مصلحة المصلحة هنا مصلحة البيان راجحة على مصلحة الغيبة. وأن يكون المرء مجاهرا بفسقه وبدعته، كالمجاهر بشرب الخمر والقمار والمعاصي يفعلها جهارا نهارا، فهذا بطبيعة الحال بما أنه أباحها وفعلها جهارا فهذا أيضا يجوز يعني اغتيابه لأجل تحذير من شره، لأنه هو نفسه فعل هذه الأمور ظاهرا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال بئس أخو العشيرة، لما استأذنه رجل فذمه وقال بئس أخو العشيرة، وقال عليه الصلاة والسلام إن فلانا وفلان لا يعرفان من ديننا شيء، لأن ليس لهم لا يعرفان من ديننا شيء. وقال عليه الصلاة والسلام لما استشارته فاطمة بنت قيس وقد تقدم لخطبتها رجلان معاوية وأبو الجهم، فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه عن عاتقه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها لأنها استشارته واستنصحته في هذا المجال. المهم أن الغيبة محرمة لكنها تباح لمصلحة راجحة على مفسدة الغيبة. أما النميمة فلم يقل أحد من العلماء بجواز إباحتها في أي حال من الأحوال. والنميمة ما هي؟ النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، ينقل من فلان إلى علان لأجل أن يفسد ما بينهما من مودة وأن يقطع ما بينهما من صلة. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: قد تضافرت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على تحريم النميمة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الزواجر قال: وجه تحريمها لما فيها من المفاسد ولما يترتب عليها من المضار. فبعض الناس للأسف الشديد فبعض الناس يحب أن يرى الناس أعداء متفرقين، فهو يفرح أن يرى الأسر مشتتة متفرقة، ويحب أن يرى الإخوان متفرقين، ويحب أن يخوض في الكلام الذي يفرق بين الأحبة. ولقد ذم الله عز وجل امرأة أبي لهب فقال: وامرأته حمالة الحطب. فالمشهور عند المفسرين أنها كانت تحمل الحطب والشوك فتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء له. وأما بعض المفسرين كمجاهد وقتادة فقد قالوا معنى حمالة الحطب أنها كانت تنم تنقل الكلام، تنم وتنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد. فكما أن النميمة تحرق العلاقة بين الناس فشأنها كشأن النار التي تحرق الأشياء التي توضع فيها. ولقد نهانا الله عز وجل من أن نطيع النمام إذا نقل إلينا الكلام. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنميمة من أسباب عذاب القبر، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النميمة بل إن النمام لا يدخل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. والفرق بينهما بين النمام والقتات أن النمام هو الذي يسمع الكلام في المكان الذي يحضره ثم ينقله إلى غيره على وجه الإفساد، يكون حاضر في المجلس تحدث الناس فنقل هذا الكلام إلى شخص آخر لأجل أن يفسد ما بينهما من علاقة. أما القتات فهو أسوأ من النمام، وهو الذي يستمع كلام الناس وهو لم يحضر المجلس ولم يعلم بمكانه، يعني يتجسس من الخلف لم يكن حاضرا في المجلس وإنما كان يتسمع لما يقولون ثم ينقله لأجل الإفساد بين الناس. بين ذلك صاحب العون المعبود والحافظ رحمه الله في الفتح. ولذا وجب علينا أن نزجر النمام إذا أتاك نمام فيجب أن تزجره. لقد أتى رجل إلى عمر بن إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وذكر له كلاما عن شخص قد قال فيه شيئا، يعني شيئا قبيحا، فقال عمر: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل: أريد العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إلى ذلك أبدا. ولهذا يقول الحسن رحمه الله: من نم إليك نم عنك، يعني من نقل لك نقل عنك فاحذره، يعني من قال لك قال فيك، ومن نقل لك نقل عنك. قال الشاعر: تنح عن النميمة واجتنبها، فإن النم يحبط كل أجري، يثير أخو النميمة كل شر، ويكشف للخلائق كل سر، ويقتل نفسه وسواه ظلما، وليس النمام من أفعال حري، يعني ليست النميمة من أفعال الرجل الحر. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.